أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله إلى التفسير الثالث للمقام والمفسرين هم الأخبار النور، لأن كل جماعة منهم فمنعوا عن الحدث بكراهة الإشتاق، وقالوا إن ظاهر الإشتاق لا يكون مسجع، وإنما السبيل والمدرك للأحكام الشرعية إنما هو السنة والأخبار الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم. واستدلوا على ذلك بمنع الصورة أولا وبمنع الكبرى يعني نفسية الجمهورية ثانية. أولا قالوا إن القرآن لا يكون ظاهرا في معنى فعدم الجزئية من باب الطالبة بانتقاء الموضوع باعتبار أنه لا ظهور له حتى يؤخذ به. معنى تقدير تسليم الظهور فهذا الظهور لا يكون حجة. استدلوا على الأمر الأول يعني منع الصورة بالظهور. الأدنى الروايات قالوا إن الروايات تدلنا على أن القرآن لا ظاهرة لا ظهور له، وإنما يختص فهمه بالمعصومين، وغير المعصومين سلام الله عليهم لا يكاد يفهمون من القرآن شيئا. واستدلوا على ذلك بالروايات الواردة في المقام، فقد روي أن قتادة ورد على الصالح سلام الله عليه، وسأل الصالح عليه السلام وقال أنت في محل البصرة، وقال هكذا يزعمون. فقال سلام الله عليه لمسلمات تشكيهم مزمون الروايات. قال بسم الله وسنة نبيه، فقال عليه السلام في ذن الجمهورية إن فسلت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن فسلته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. فلا يفهم القرآن أو لما يفهم القرآن إلا من خوشد به. فهذه الجمهورية واضحة الدلالة، يعني ترجم الزهور ظاهر على اختصاص فهم القرآن بما فيما خوطب به، ولا يفهمه غيره لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، فغير المخاطب به فهو النبي الأشرف صلى الله عليه وآله، فأوصياؤه بتعليمه غيرهم لا يفهمون القرآن. الرواية الثانية ما رواه شبيب بن أنس عن بعض أصحاب الصادق عليه السلام أن أبا حنيفة دخل على الصادق عليه السلام فقال أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. قال عليه السلام ويلك ما تعرف حرفا من كتاب الله. يعني في جملة الرواية والرواية الطويلة فما خطبك الله بارك حرف من القرآن خير من ذلك. آتان الروايتان عمدة ما استدل بهما على اختصاص فهم القرآن بالمعصومين، وأن غير المعصوم لا يفهم من القرآن شيئا. ولكن تلك الروايتين ضعيفة. الرواية الأولى في محمد بن سنان، الرواية الثانية بشبيب بن أنس فإنه مجهول وزائد على الجهالة، الرواية مرسلة فلا يمكن الاستدلال بهما على شيء إلا أنهما مخالفان للكتاب، وقد أمرنا بترك كل رواية كانت مخالفة للكتاب. هاتان الروايتان غير قابلتين للتفتيش، لا يمكن تفتيشهما. كيف يمكن الدعوى أن القرآن لا يفهمه إلا من خُطِب به، ولا يعرف أبو هنيفة أو غير أبو هنيفة حرفا من كتاب الله. فالقرآن كأنه من كبير الألغاز، مثلا لغة لا يفهمه إلا جماعة خاصة. إذن كيف يكون القرآن ناجدا؟ وكيف يمكن أن يطالب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قومه فأن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور مشتريات إذا لا يفهمون معنى القرآن ولا يستفيدون منه شيء؟ فإنه من قبيل الألغاز والمعميات. فما معنى كونه معجزا؟ يعجز البشر عن الإتيان بمثله ويطالبون بالإتيان بمثله، ويتحدى النبي صلى الله عليه واله بالإتيان بمثله، فيؤمن من آمن ثمره ويقول الآخر إنه سحر يؤثر الذي لا يؤمن. إذا لا يفهم ما معنى أنه سحر يؤثر؟ فيقول لا أفهم ما تقول كلام الله، لا نفهمه، فما معنى أن يكون معجزا؟ وما معنى أن القرآن نزل هدى وموعظة للمتقين كما في جملة من الآيات؟ إذا فرضنا أن الناس لا يفهمون فكيف يكون القرآن هاديا لهم؟ وكيف يكون القرآن موعظة لهم للمتقين مع أنهم لا يفهمون منه شيئا؟ وما معنى قوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا لا يفهم القرآن ما معنى التدبر فيه؟ كلام لا يفهمه، أفهل يمكن أن يقال إن العجمي الذي لا معرفة له بكلمات العربي يقال أفلا تتدبر هذا الكلام؟ هل الآية إذا لم يفهم منه شيئا ما معنى أن يتدبر أم على قلوب أقفالها؟ ما معنى الروايات التي أمرتنا بعرض كل خبر إلى كتاب الله وسنة نبيه فإن كان مخالفا للكتاب يطرد ويضرب على الجدار؟ إذا لم يكن الناس يفهمون كلام الله فما معنى عرض الأخبار على كتاب الله وعرض الخبر المخالف والأخذ بالخبر الموافق؟ فما معنى عرض الشروط على كتاب الله وسنة نبيه؟ كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود، وهكذا وهكذا. استدلالات الأئمة رحمهم الله عليهم بالقرآن في كثير من الموارد. إذا كان غير الأئمة لا يفهمون القرآن فما معنى هذه الاستدلالات؟ فهاتان الروايتان على تقدير أن سنديهما كانا سنيهين لم يكونا قابلين للتصديق على أن السند ضعيف، الأولى بمحمد بن سنان والثانية بشبيب بن أنس، والرواية مرسلة مع ذلك أيضا. فهاتان الروايتان لا يعتد بهما أبدا، كما يمكن حملهما بعيدا على أن مراد الإمام عليه السلام على تقدير تسليم حضور مثل هذا الكلام منه سلام الله عليه بلان تقدير أنه أن فهم القرآن في تمامه بمحكمه ومتشابهه مخلفاته مقيداته العمومات الخصوصات الظاهر والباطن هذا مختص بالمعصومين صلى الله عليه. فأما معرفة الظواهر بما هي الظواهر فلا يمكن تكتيك هذه الدعوة أن فهم ظاهر القرآن مختص بالمعصومين، وغير المعصومين لا يفهمون من القرآن شيئا. بين قوله تعالى قل هو الله احد وبين كلام عجمي لا فرق بين هذين الكلامين في ان العرب لا يفهمون منهما شيئا. هذا غير قابل للتفسير. هذا بلغ الوجه الاول الذي ذكروا بالمقام وذكروا وجها اخر لإنكار الظهور أن القرآن ليس كسائر المعلمات أنه بشر وعلمه محدود علم المعلم أعزاز كتاب الله سبحانه وعلم الله سبحانه لا يحد. القرآن مشتمل على معاني عالية وغامضة لا يكاد يصل إليها أيدي البشر لا يتمكنون من فهم ذلك وإنما المتمكن من فهم هذا هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأوصياءه المعصومون لأجل أذبن مقام القرآن ولارتقاء معانيه عن حدود وقول البشر. لهذه الجهة كان الحق فهم معاني القرآن مختصا بالمعصومين. حالی دعوا تحییتون فهم معنى القرآن به تمام مراتبه ظاهره و باطنه به جمیع خصوصیاته عن المعان الراقیت العالیه الراجع الى المعارف و غیر المعارف آزان هم یختص بالمعصومی فالاولاری و اما فهم الظاهر فلا فهازان معنى یشترك فيه الجمیع. القرآن نزل مع جميع البشر لفهم جميع البشر ولأجل هداية جميع البشر. الظواهر يشترك فيها المعصوم وغير المعصوم وإن كان المعصوم يختص بفهم المعاني لا يفهم هذه المعاني غير البشر يعني المعاني الغامضة والعالية المعارف الرافية ما يحمل الى علم الغيب ما يحمل الى الرموز والاشارات كالحروف المقدمه مثلا قال يا عين صاد مثلا ما غير ذلك. هذه الامور مختصه بالمعصومين كرام الله عليهم. فاما ما يكون كلاما القي لفهم البشر والقي لهدايه الناس وامر النبي صلى الله عليه واله بالتبليغ ان يبلغ الناس بأن يتدفقوا هذه الآيات ويفهموا معانيها هذا لا يحتسب من المعصومين. وكيلا ثالثا يستدل ثالثا على اقتصاد على أن القرآن لا يفهمه غير المعصومين فأننا نعلم إجمالا ببرود مقدسات لعموم مهمات القرآن مقدسات لمطلقات القرآن قرائن على فرادة خلاف الظاهر ولو قرائن من فتلة فانتكرت من المعصومين كرام الله عليه. نعلم أن هذه الظواهر من العمومات والمطلقات وغيرهما قد ورد عليها ما يقبل ما يرى في هذا الظهور لأن الظهور ليس بمراد جدي بتخصيص او تقييد او ارادة خلاف ظاهر من جهة اخرى ومثل هذا العلم الاجمالي يجعل القرآن في حكم المجمل وان لم يكن مجملا بالذات. الوجهان الاولان يقتضيان الاجمال بالذات القرآن في نفسه مجمل ولا يفهمه غير المعصوم. هذه الدعوة في نفسه ليس بمجمل وإنما عرفه الإجمال من جهة العلم الإجمالي على العلم الإجمالي ما يعد من الأخذ بالظهور فإن هذه الظهورات كل منها طرف للعلم الإجمالي فإذا كان طرفا للعلم الإجمالي لا يمكن الأخذ به فرده حكم المجمل. هذا الوقت أيضا لا يبني إلى الخلاف المسأل فإن العلم الإجمالي وإن كان موجودا إلا أن نتيجة العلم الإجمالي ليس إلا عدم جواز العمل بالظاهر ما لم يبحث عن المقدس
بل مقيد بل فرائد الأفاق إذا قمدنا وذكرنا بمقدار المعلوم بالإجمال بعد ذلك يسقط العلم الإجمالي ليس لنا علم الإجمالي في المقام فإذا قمدنا ولم نذكر بمخصص أو مقيد أو فريع كانت ظهوره حجة حاجات الحال تعيد الروايات لو كان هذا مانعا عن الأمل بظهور القرآن كان مانعا عن الأمل بظهور الروايات إذا فإن هذا العلم الإجمالي موجود في الروايات نعلم إجمالا بأن عمومات الأحوال ومطلقاتها أو بقية الظهورات قد ورد فيها فرائض منفصلة مخصصة مقيدة أو غيرهما من الفرائض أيضا معناه إلغاء الكتاب والسنة فأجمعها ولا يبقى ذلك للقرآن ليس نتيجة هذا العلم الإجمالي إلا الفرد لبعد الزفر في المقدار المعلوم للإجمال كان الباقي حجة لكن بفرد الفرد عن القرينة على ما ذكرناه